بسم الله الرحمن الرحيم. قال الصنعاني رحمه الله: ثم أحاديث النهي عامة لكل محل يصلى فيه، إلا أنه قد خصها بمكة قوله صلى الله عليه وسلم في حديث جبير الذي سيأتي. قال: وعن جبير بن مطعم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: يا بني عبد مناف، لا تمنع أحدا طاف بهذا البيت وصلى أي ساعة شاء من ليل أو نهار. رواه الخمسة وصححه الترمذي وابن حبان. رواه الخمسة. هذا سؤال متكرر، سؤال متكرر. مصعب قم. من هم الخمسة؟ من هم الخمسة؟ رواه الخمسة، من هم الخمسة؟ وأنت؟ وأنت؟ قم قم انهض. ها، الترمذي وأحمد النسائي. الترمذي وأحمد والنسائي، هؤلاء ثلاثة، بقي اثنان. طيب لا بأس، اجلس. من هم الخمسة؟ من هم الخمسة؟ حمزة. هلا حمزة الصغير، حمزة بن الوليد. طيب من هم الخمسة؟ خمسة. أمجد. طيب وأحمد وأبو داود هم خمسة. لماذا خرجت أحمد، خرجت أحمد وأبا داود؟ نعم عندك. يعني مثل ما قال أمجد، أو تدخل أحمد وأبا داود مساكين. أحسنت، أدخلت أحمد وأبا داود. طيب لماذا خرجت ابن ماجه والترمذي؟ حرام. نعم الترمذي والنسائي وابو داود وابن ماجه واحمد. نعم هؤلاء الخمسة. البخاري ومسلم لا يدخلون. البخاري ومسلم اذا قلنا الجماعة أو قلنا متفق عليه دخل البخاري ومسلم. أما الخمسة في اصطلاح الحافظ ابن حجر فهم أحمد وأصحاب السنن الأربعة. أحمد وأصحاب السنن الأربعة. قال: وعن جبير بضم الجيم وفتح الموحدة وسكون المثنى التحتية فراء جبير ابن مطعم بضم الميم وسكون الطاء وكسر العين المهملة هو أبو محمد جبير بن مطعم ابن عدي ابن نوفل القرشي النوفلي. كنيته أبو أمية، أسلم قبل الفتح ونزل المدينة ومات بها سنة 54 أو 59، أي في خلاف، فيه خلاف هل كان سنة 54 أم 57 أم 59. وكان جبير عالما بأنساب قريش، قيل إنه أخذ ذلك من أبي بكر. كان أبو بكر أعلم الناس بأنساب قريش. ولما أراد حسان بن ثابت أن يهجو قريشا قال له النبي صلى الله عليه وسلم: إيت أبا بكر فإنه أعلمهم بأنساب قريش فليلخص لك. فلخص له نسب النبي صلى الله عليه وسلم ونسب غيره، فقال: لأسلنك منهم كما تسل الشعرة من العجين. أي قد لخص له عرفة الأنساب. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا، إنما خص هؤلاء لأنهم أهل البيت، أهل الحجاب، أهل السدانة والرفادة. يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى أي ساعة شاء من ليل أو نهار. رواه الخمسة وصححه الترمذي بن حبان. قال: وأخرجه الشافعي وأحمد. احتاج قول أحمد لأنه قد دخل في قوله الخمسة. ودار قطني وابن خزيمة والحاكم من حديث جبير أيضا، وأخرجه دار قطني ومن حديث ابن عباس، وأخرجه غيرهم وهو دال وهو حديث صحيح. أورده شيخنا مقبل رحمه الله في صحيح المسند مما ليس في الصحيحين. قال: وهو دال على أنه لا يكره الطواف بالبيت ولا الصلاة فيه في أي ساعة شاء من ساعات الليل والنهار. وقد عارض ما سلف، فالجمهور عملوا بأحاديث النهي ترجيحا لجانب الكراهة، ولأن أحاديث النهي ثابتة في الصحيحين وغيرهما وهي أرجح من غيرها، وذهب الشافعي وغيره إلى العمل بهذا الحديث، وهذا هو الراجح، العمل بهذا الحديث. ما معنى هذا؟ معناه أنك إذا ذهبت إلى مكة فلك أن تطوف في أي وقت من ليل أو نهار، لك أن تطوف بعد صلاة الفجر، بعد صلاة العصر، قبل الظهر، قبل المغرب، قبل شروق الشمس، تطوف في أي وقت شئت من ليل أو نهار. فإذا طفت وأردت أن تصلي ركعتين خلف المقام فصلي الركعتين في أي ساعة شئت من ليل أو نهار. هذا ما دل عليه هذا الحديث، وهو حديث صحيح وجب العمل به، ويكون مخصصا للنهي السابق، فيكون حديث لا صلاة بعد الفجر، لا صلاة بعد الصبح، لا صلاة بعد العصر إلى آخر ما سبق، يكون مخصوصا بهذا. أن إلا من طاف بالبيت فله أن يصلي في أي ساعة شاء من ليل أو نهار. بقيت مسألة، هذا مذهب من؟ هذا مذهب بعض أهل العلم. والجمهور، الجمهور قالوا يبقى على المنع في مكة وفي غير مكة، والراجح وما دل عليه هذا الحديث. بقيت مسألة، هل المستثنى هو مجرد الركعتين، ركعتين خلف المقام، أو يصلي ما شاء في أي وقت؟ فإن مكة لا يدخلها النهي. الصنعاني رحمه الله سيذكر أنه عام في كل نفل، قال: لأن أحاديث النهي قد دخلها التخصيص بالفائتة، الفائتة أي من نام عن صلاته، والمنوم عنها نسيها أو نام عنها، والنافلة التي تقضى كما قضى سنة الظهر بعد العصر، فضعفوا جانب عمومها، فضعف جانب عمومها، فتخصص أيضا بهذا الحديث. وهذه الحجة نفسها هي حجة من قال يستثنى ما كان له سبب كتحية المسجد، لأن جانب العموم قد ضعف، لا صلاة، هذا الجانب عموم ضعف باستثناء كثير من الصلوات، فيستثنى أيضا منه ما له سبب كتحية المسجد، على القول الراجح. قال: ولا تكره النافلة بمكة، هذا الآن الذي أردناه، ولا تكره النافلة بمكة في أي ساعة من الساعات، وليس هذا خاصا بركعتي الطواف، بل يعم كل نافلة، لرواية ابن حبان في صحيحه: يا بني عبد المطلب، إن كان لكم من الأمر شيء فلا أعرفن أحدا منكم يمنع من يصلي عند البيت أي ساعة شاء من ليل أو نهار. قال في النجم الوهاج: وإذا قلنا بجواز النفل، يعني في المسجد الحرام في أوقات الكراهة، الظاهر والله أعلم أن الأصل النهي، الظاهر والله أعلم أن الأصل النهي، وأن الأقرب في هذا أنه يكون في ركعتي الطواف، هذا أحوط وأقرب. ورواية ابن حبان تحمل على ما يفهم من الرواية الأخرى، أنه قال لا تمنع أحدا طاف بهذا البيت وصلى أي ساعة من شاء من ليل أو نهار، فذهب كثير منهم إلى أن المراد بالصلاة صلاة ركعتين خلف الطواف، فإنها تؤدى في أي وقت. وأما غيره من النفل فإنه كغيره من الأماكن يبقى النهي. هذا كأنه أقرب والله أعلم. ولهذا تجد المسلمين يعملون بهذا، لا تجد أحدا يصلي بعد العصر أو يصلي بعد الفجر إلا أن يكون مكرميا من المكارمة، من المكارمة أو من الإباضية، مكارمة الذي مكارمة نجران. نعم، أما المسلمون فإنهم على البقاء على عموم النهي إلا أن يكون في ماذا، في ركعتين خلف المقام. قال إذ ثم مسألة أخيرة، وهي هل القول من يقول بأن النفل في مكة مباح لا نهي فيه في أي ساعة من الليل أو نهار، هل الخاص بالمسجد الحرام أو في الحرم كله؟ قال رحمه الله قال في النجم الوهاج وإذا قلنا بجواز النفل يعني في المسجد الحرام في أوقات الكراهة، فهل يختص ذلك بالمسجد الحرام أو يجوز في جميع بيوت حرم مكة؟ فيه وجهان، والصواب أنه يعم جميع الحرم. لا، هذا الرأي الذي ذكره ليس كذلك، بل يخص بمسجد الكعبة، والأحوط تخصيصه بركعتي الطواف. أما تخصيصه بمسجد الكعبة فظاهر من الحديث لا تمنع أحدا طاف بهذا البيت وصلى، لأنه لا يمنع أحد أن يصلي في أي مكان، إنما يخشى من المنع في ماذا، في الحرم، لأنهم أهل الحرم، أهل الحرم. فالظاهر أن المراد بذلك ما كان في الحرم، ما كان في الحرم. أما بقية البيوتات وبقية حرم مكة وبيوت مكة ومساجد مكة وأماكن مكة ولو كانت داخل أميال الحرم فإنها باقية على عموم النهي، والله تعالى أعلم. نكتفي بهذا. أقم الصلاة. بارك الله فيكم.